الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير وتدبر سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. طبعا الهاء في يعرفونه عائدة على الرسول بلا شك، النبي صلى الله عليه وسلم. وعندي الذين آتيناهم الكتاب، مجيء الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب، تيجي في القرآن على وجهين، تيجي في القرآن على وجهين. الفرق بين الموضوعين، الموضع الأول الموضع الثاني اللي ذكرناهم، إنه حيث ذكر الفاعل في موضع من المواضع، حيث ذكر الفاعل في آية من الآيات دي أو دي، كان اللي أتاه الكتاب واقع في سياق المدح. وحيث لم يذكر الفاعل في الآية يبقى اللي أتاه الكتاب وقع في سياق الذم أو الاثنين، يعني ده وده. كقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا نون العظمة، ذكر الفاعل تبارك وتعالى. يبقى جاء في سياق إيه؟ مدح، لأنه بيتكلم على اللي أعطاهم الكتاب اللي اصطفاهم، يبقى ده سياق إيه؟ سياق مدح. لما تكلم في سياق الذم قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يبقى ده سياق الذم، فلم يذكر الفعل. عارفين زي سورة الجن كما قال تبارك وتعالى في القرآن عنهم: وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما تكلموا على الشر لم يذكروا الفعل، قالوا أريد، خلاص. لما تكلموا عن الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، أضافوا الرشد إلى الله عز وجل، لأن الله كل أفعاله خير ولا يضاف إليه إلا خير، وكل كلامه يعني مصلحة، وكل أفعاله حكمة، وكل يعني خير لا يكون إلا الله. كل كلامه وأفعاله خير وحكمة وعدل ومنفع للعباد ومصالح لهم في الدنيا والآخرة، فالشر ليس إليه كما جاء في الحديث، فلا يضاف الشر إلى الله. فدي برضو من نكتة من نكت يعني أو الأسرار القرآن اللي ذكرها بعض السلف الصالح في كتابهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طب ده سياق مدح، الذين آتيناهم الكتاب. ما في فريق منهم أسلموا، وفي فريق منهم أزعنوا، وفي فريق هم الأكثر ظلوا على الكفر والعناد، إما عن علم وإما عن جهل وتقليد للأحبار والعلماء. شوفي بقى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شبه يقين بيقين، يقين إن ده رسول الله، شبهه بيقين إن هم يعرفوا أبناء زي ابنه، يعني جعل اليقينين بينهم تشابه، تشابه أحد يقين بيقين، زي ما هو ده يقين إن ده ابني، برضو ده يقين إنه ده رسول الله. الله سبحانه وتعالى أثبت عليهم هذا، إن هم يقينا يعلموا إن هم إن هو رسول الله. والعرب كان عندهم حتة كده، لما يكون عايز يأكد مسألة معينة، يكون عايز يأكد مسألة معينة يشبه بالولد. ليه؟ لأنه بيضرب مثلا فيه في الصحة، مفيش ده زي ابني، يعني ده شبه ابني بالظبط، أصلا عارف ده ابني، فبيضربوا المثل في صحة الشيء بنقوله ده بذكر الولد. ده كان عند العرب، حتى انه جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل مع ولد صغير: ابنك هذا، ابنك هذا؟ قال: ايوة رب الكعبة. قال رسول الله: حقا؟ قال: اشهد به، يعني اشهد على ذلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال: اما انه لا يجني عليك ولا تجني علي. الحديث طبعا في صحيح سنن أبي داود، وهو على شرط مسلم، وصححه الوادعي والألباني وغيره. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله: الولد ده ابنك الصغير ده؟ قال له: يعني شبهك، كان عنده من الشبه غريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال حقا، تبسم وضحك من ايه؟ من كتر هم بينهم شبه. فقال له: طيب لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا انت هتشيل ذنبه يوم القيامة ولا هو يشيل ذنبك يوم القيامة. الشاهد كان عندهم عايزين يتأكدوا من صحة شيء أو يأكد مسألة معينة يذكر الولد، يضرب بيه المثل في صحة الأشياء. فهنا أراد أنه يبين له أنه في مسألة معينة أنه مش هيشيل ذنبك ولا انت هتشيل ذنبه. شوف انتوا قد ايه، انت عارفه هو زي ابنك، انت برضو تعرف المعلومه دي، زي ابنك كده، لا هتشيل ذنبه ولا هيشيل ذنبك. فعمر بن الخطاب التقى مره بعبد الله ابن سلام اليهودي الواسلم، عارفين احنا ذكرنا قصته من كام ايه. فقال له عمر بن الخطاب: اتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولد ابنك؟ قال: نعم واكثر. نزل الامين من السماء على الامين في الارض بنعته فعرفته واني لا ادري ما كان من امرين. شاهد ان هم كان عندهم حته الولد بيضربوا بيها المثل في الصدق، عايز ياكد ان صحه شيء معينه يقول لك ده ايه ده بالظبط، يعني شبه الولد. فده كان حالهم. فالذين اتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، يبقى ده دل على ايه؟ دل على ان هؤلاء كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وما كانش عندهم اي لبس في المساله، ولكن هو العناد والشقاق والمكبره. وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، كقوله تعالى: ومن اظلم ممن كتم شهاده عند الله فسرناها. مساله العالم اللي بيكتم الحق الامر عظيم، لانه العالم ينبغي له ان يبين الحق ويظهره في احسن صوره، دي وظيفته، دي مهمته اللي يسال عليها امام الله. العالم والداعي وكل من في مكان الناس بتثق فيه او ترجع له في الكلام، لابد ان هو يظهر الدين في احسن صوره، يبرز محاسن الشريعه ما استطاع لذلك سبيلا، بالكلام طاره، بالحجه والبرهان طاره، بتصرفاته طاره، باخلاقه طاره، لابد ان هو يظهر الحق في احسن صوره. هيسال عن ده العالم والداعي وكل من بيتكلم في الدين او ربنا يعني وكل له امر من امور الدين، يسأل عن هذا. فدي مهمته، إظهار الحق للناس وبيانه في أحسن صورة، بيان محاسن الشريعة الناس ما تعرفهاش، بيان جمال الإسلام، بيان أنه الله سبحانه وتعالى أمر بأمر إلا فيه خير، ما نحن عايشين فيه شر. كل دي أمور من وظيفة العالم والداعي. وظيفة العالم أنه يبطل الباطل بالحجة والبرهان والأدلة، دي شغلته، ده عالم، أنه يميزه عن الحق عشان الناس ما يحصلهاش لبس في أي شبهة تزال وتزاح أمام النفوس. إزاي إن هو يعني يخلي الباطل سيء، دي برضو حتة دقيقة الداعي يعرفها أو الدعاء يعرفوها ويلتزم بيها، اللي هو إيه؟ تشيين الباطل وتقبيحه في النفوس، دي مهمة جدا، مهمة جدا للداعي يا جماعة. أي حد فيكم داعية شغلتها إنها تبين سواد الباطل وتقبحه في النفوس وتخليه مشين في النفوس عشان تنفر منه، ينفر منه الناس ولا يقترب منه. فده شغلة العالم، تشين وتقبيح الباطل في النفوس بكل طريقة بكل وسيلة ما استطاع إلى ذلك. هؤلاء ما عملوا جزا، لا ما عملوش كده ولا التفتوا، لا هم بينوا محاسن الدين ومحاسن الإسلام وأقروا أن رسول الله هم عارفينه زي ما يعرفون كل واحد فيهم ابنه، لا أقروا بهذا ولا ان هم شينوا الباطل في نفوس اقوامهم واتباعهم، بالعكس ده هم ظلوا على الباطل وعكسوا المساله وكتموا الحق وفعلوا ما فعلوا، فظلوا الناس وانعكست احوالهم ولم يصلوا الا نفق مظلم الحقيقه هم وكل من اتبعوهم على هذا الباطل. فالايه فيها كمان يعني تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم، تسليه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو على الحق وان هم عارفين ان انت على الحق، فما تزعلش وما تحزنش، ما تضايقش نفسك، انت على الحق والمؤمنين ما تزعلوش، ده الله جل جلاله اللي بيأيدكم، بيقول لكم انتوا الحق، انت الحق وجئت بالحق واللي معاك حق واللي متبعينك حق. ففيها تسليه النبي وللمؤمنين وتحذير من شر هؤلاء والشبهه اللي بيلقوها على الناس، لان فريق منهم يكتموا الحق وفريق اتبعوهم جهل وفريق اتبعوهم هوى. يعني اهل الكتاب منهم العلماء دول مصيبتهم مصيبه، علماء السوق بتوعهم اللي اتبعوهم بقى فريق عن جهل مش عارف وفريق متبع هواه، فما التزموش باداب العالم ولا المفروض ان العالم يفعله مع الناس، رغم ان هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم. الحق من ربك فلا تكونن ممترين، يعني هذا الحق اللي انت فيه ده حق، ودي على فكره يعني أمر عظيم قوي. ليه؟ قال الحق من ربك، وأحق ما يسمى وحق أن يعني حق شيء يطلق عليه الحق وما جاء من عند الله. الحق ده حق ما يعني يسمى حقا اللي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان اللي جاء من عند الله الدين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كل الاوامر فيه حسنه، ما في الا مطالب عاليه، ما في الا تحفيز للهمم، كله في تزكيه النفوس، حثنا في اكثر موضع على تحصيل مصالحنا، دفع المفاسد، تربيه النفوس، تزكيه العقول، ما في حاجه في الشريعه الا كلها خير. كل الشريعه خير، كل شريعتنا خير. فده الحق، الحق من ربك، هذا الحق حق ان يسمى حقا، ما في حق تاني يعني يقال عليه حق. ليه؟ لان ده الحق، كل خير فيه. فلا تكونن من الممترين، ده يحصل لك اي شك ولا ريب، لكن تفكر وتامل، ومن تفكر وتامل وتدبر هذا القران العظيم لا يمكن ابدا يصل الى الشك، بل لابد ان يصل الى اليقين، اليقين الجازم. طيب الحق من ربك. الربوبية هنا الربوبية عامة ولا خاصة؟ الحق من ربك ربوبية عامة ولا خاصة؟ لا الربوبية خاصة. طب خاصة ليه؟ الربوبية هنا في الموضع ده ربوبية خاصة. ليه خاصة؟ الحق من ربك فلا تكونن ممترين. ليه ربوبية خاصة؟ لأن المقام مقام تأييد ومقام نصر ومقام يعني بيان ان الله معك وانه لن يتركك وهينصرك على اعدائك، ففيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فالتثبيت من الله، فده مقام تثبيت وبيان. الحق من ربك يعني اثبت، لان ده اللي جاي لك ده هو الحق، لا حد يهزك ولا يغيرك ولا يخليك. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هيحصل كده، لكن الله عز وجل أراد يبين له هذه المسألة أنه الحق، فبيثبته ثبات على ثبات ويقين على يقين، وما شك النبي لحظة، وينبغي له أن يشك، وكيف يشك والله سبحانه وتعالى هو اللي زكاه في القرآن. لكن كما قلت قبل كده أن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه، الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه، وارد جدا، جاء في القرآن في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فأنا أول العابدين، فلا يمكن أن يكون للرحمن ولد. إذن مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتار، ولا مستحيل أنه يشك، مستحيل أنه يشك إطلاقا، لأنه قال فلا تكونن من الممترين. هي طبعا لم هنا ناهية، والفعل بعدها مبني على الفتح عشان اتصل بنون التوكيد، فعل مضارع لما اتصل بنون التوكيد يبني على الفتح. فلا تكونن من الممترين، يعني هل النهي هنا يقتضي الوقوع؟ لا يقتضي الوقوع. هل يقتضي النبي شك ولا لحظة؟ لا يقتضي شك ولا لحظة. طب أي حاجة تحوم كده حوالين نفسه أو قلبه؟ محال، محال. بالضبط كده كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، كما إن من المحال أن يكون للرحمن ولد، ولا كذلك برضو محال النبي يشك ولو طرفة عين، ولكن لكن ده تثبيت من الله جل جلاله، وبيان أنه هو على الحق، وبيان ما هو فيه هو من، وتسلية للمؤمنين بثباتهم على الحق. لكن مش معنى ان هو شك ولا يمكن ان يقع منه الشك، صلى الله عليه وسلم اكمل الناس خلقا ودينا وعلما ومحبة لله، اختار الله واصطفاه من بين العباد، كيف يشك؟ كيف لا ينبغي له ولو حتى مثقال ذرة في شك تدخل على قلبه. لكن كما بينت قبل كده قلنا للعلماء في مسألة الكلام الموجه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الممترين، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، آيات من أشبه هذا دي قلنا للعلماء لها قولان، القول الأول اللي أنا قلته دلوقتي، القول الثاني أنه ده كلام خارج يعني طريقة العرب، اللي هو خرج الكلام مخرج الأمر والنهي للمخاطب، ولكن مقصود بغيره أنه هو بقى اللي معاه الصحابة والمؤمنين وكده. لكن طبعا القول الأول أرجح، بس يعني برضو بحب، أنا قلت قبل كده في قولان للعلماء، بس اللي احنا ذكرناه ده هو الأولى والأرجح. قال: ولكل وجهة هم موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها، التنوين أولا في هنا محذوف، لأن يعني الوجه اللي هي القبلة أو اللي هيتوجهوا ليه، ولكل هنا في محذوف مضاف محذوف تقديره لكل ملة أو لكل أهل ملة قبلة هم هيتوجهوا ليها. فلكل والنون طبعا حل محل المضاف اليه المحذوف، يعني ولكل التنوين هنا محل المضاف اليه المحذوف، ولكل وجهة هو موليها، ففي مضاف اليه محذوف تقديره لكل اهل مله، لكل اهل دين لهم قبله. احنا اتفقنا ان النصارى كان لهم قبله اخترعوها، واليهود كذلك، والمسلمين جت قبلتهم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لهم، اختارها جميع الانبياء، اللي هي التوجه الى المسجد الحرام. ولكل وجهة هم موليها. طيب هو الضمير هنا عائد على ايه؟ عائد على اهل كل مله، ولا عائد على الله تبارك وتعالى؟ العلماء قولان، القول الاول انه، وده اصح القولين يعني، انه كل حد وكل اهل مله او كل اهل ديانه لهم قبلهم هيتولوها، يعني تبقى قبلتهم ويصلوا ليها. فالضمير راجع الى كل، لكل ولكل وجهة، يبقى الضمير هنا راجع الى ايه؟ الى كل. وقيل ان الله موليهم اياها، بس طبعا ده ضعيف، يعني ولكل وجهة هو موليها، هو دي عائدة على الله، يبقى هنا الضمير مقصود به الله تبارك وتعالى، هو اللي موليهم كل واحد قبلة، والقول ده ضعيف. طب ليه ضعيف؟ واحدة تفكر كده، نشغل مخنا عشان ما نسرحش. يعني العلماء قولان، قالوا هو دي عائدة على لكل، اللي هو كل اهل مله اهل كتاب، والقول الثاني ان هي عائده على الله. الضمير عائد على الله، ليه قلنا القول الثاني ضعيف وانه الصحيح انه هو عائده على كل مله؟ ها نفكر كده شويه. طيب نجاوب، لانه الله لم يولي النصارى قبله، احنا قلنا الكلام ده، ولم يولي اليهود قبله، هم اخترعوا القبله من عندهم. اليهود اخترعوا الصلاه لبيت المقدس، والنصارى اخترعوا الصلاة للمشرق، لكن الله لم يشرع لهم هذه القبلة، وبينا ده بالأدلة. فإزاي هيجي الكلام ولكل وجهة هو موليها؟ الله سبحانه وتعالى اللي وجههم لهذا التوجه؟ لا، هو ربنا ما وجههمش، فاهم قصدي؟ فأصبح عندنا هو القول الأول هو القول الصحيح، ولكل وجهة موليها، في محذوف مضاف إليه محذوف تقدير كل ملة من الملل هيتوجهوا لقبلة هما بيصلوا إليه. ده ليه جمال؟ عشان اللي احنا قلناه ده، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. فيها يعني كمان يأكد المعنى اللي احنا قلناه، انه في كل واحد له قبلة، اليهود لهم قبلة، والنصارى لهم قبلة، والمسلمين الله جعلهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يشعر بان برضو القول ده هو الأصح. ليه؟ لأن الله أمرهم إن هم يروحوا للخير ويبادروا إلى الخير، الخير اللي ربنا اختاره لهم، اللي هو القبلة، اللي هو الله عز وجل لهم توجهوا إليه. دي يعني دي 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 هو دي الجهات اللي أمرهم إنه يتوجهوا إليه، فدي بقى مشعر بصحة هذا القول. فاستبقوا الخيرات، يعني سارعوا وبادروا وقبلوا على فعل الخيرات بكل ما أوتيتم من قوة. بكل ما أوتيتم من قوة وبسرعة. ولفظ جملة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، الأمر للتعليل باستباق الخيرات، يعني الأمر وكأنه للتعليل باستباق الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. خلي بالك في طي هذه الجملة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني في أي حتة أنتم هتكونوا فيها الله هيجمعكم، مهما كنتوا، انتوا كنتوا في اقطار مختلفه وفي اماكن متباينه وفي من جنسيات مختلفه ومن شعوب مختلفه، كلكم هيجمعكم في مكان واحد يوم القيامه. فاينما تكونوا فيها ايه؟ فيها انه يعني هتروحوا شمال، هتروحوا يمين، هتتبعوا قبله النبي، مش هتتبعوها، كلكم هتتجمعوا في الموقف. فاينما تكونوا يبقى تعليل الامر بايه؟ باستباق الخيرات، يعني اسعوا واستبقوا في الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. شوفي، يأتي بكم الله جميعا يعني أين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ هتروحوا فين؟ ففروا إلى الله، هنروح فين؟ فده كلها بين أنه المرجع إلى الله والرجوع إلى الله، وأنه مهما تعددت الشرائع ومهما كثرت الأديان عندكم، وكل واحد خد انتحى الملة وانتهى الشريعة نفسه وعاش عليها، وبعد ما حرفت كلنا هنتجمع، ربنا هيجمعنا في مكان واحد. ولذلك قال في سورة المائدة: ولكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات. شوفي ازاي فاستبقوا الخيرات برضو. يعني لما ذكر اختلاف القبله، خلي بالك معايا من الربط الجميل ده هنا في الايه، لما ذكر اختلاف القبل وكل واحد له قبله، بين الف الالف الامر العباد فاستبقوا الخيرات، دور على الخير اللي ينفعك الاقرب الى الصواب اللي هو ربنا رضاه، ابحث عن الحق، دور على الحق، اسعى لانك انت توصل للحق، لان هنتجمع كلنا لا محال، هنموت وهنبعث ونقف بين يدي الله وهيجمعنا كلنا في موقف القيامه. فعلى العاقل ان هو يدور على او يبحث على الحاجه اللي هتنفعه. ده بالنسبه لايه؟ في القبل، ده لقبله وده لقبله وده قبله، صح؟ اليهود عندهم قبله والنصارى متمسكين بيها والنصارى متمسكين بقبلتهم والمسلمين طبعا الحق متمسكين. لما ذكر الشرائع في سوره المائده لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، ها ختم الايه برضو بايه؟ ها فاستبقوا الخيرات. يعني برضو اللي كل واحد انتحل دينه وتدين بدينه وانتحل مله معينه، دور على الاقرب للصواب وللتقوى، ابحث وبجد، اترك الهوى، اتركوا الهوى والعناد والحمية وكل ده مش هينفعنا. فأمر باستباق الخيرات عند تعدد الشرائع واختلافها الباطلة اللي هم يعني اخترعوها وحرفوها، وأمر باستباق الخيرات عند تعدد القبل. رائعة رائعة، القرآن رائع رائع، سر بديع الحقيقة، يعني يفهمك أن الله سبحانه وتعالى أنتوا في تعدد قبل، اتركوا الحمية واتركوا العناد واتركوا اللي أنتوا فيه وابحث عن الحق أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا. في بعث وفي حساب، وكل الهيصة اللي احنا فيها في الدنيا دي مش تنفعنا، مش حاجة تنفعنا يوم القيامة إلا اتباع الحق والسعي الحق. حتى يا جماعة الواحد بيبحث عن الحق وما وصلش، بس السعي نفسه مأجور عليه، إن أنا أسعى وأحاول إن أنا أوصل الحق، حتى لو ما وصلتش احنا نؤجر على هذا السعي والجد في البحث عن الحق، وإن أنا فعلا عايز أوصل للحق ده مأجورين عليه. فالإنسان يدور على أقرب الطرق الموسرة للحق وبسرعة. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا سارعوا في هذا الخيرات. ومن سبق في الدنيا، من سبق في الدنيا الخيرات هو سبق في الآخرة للجنات بلا شك. من سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو سابق في الآخرة إلى الجنات. السابقون اللي بيسعى وبيجاهد وما عندوش تواني ولا تكاسل ولا تقاعس، وبيسب يعني بيتحرك نحو الإصلاح ونحو تعديل نفسه وتغيير نفسه والإقبال على الله، السرعة دي في التغيير في الدنيا هتبقى تساوي في الآخرة سرعة برضه. في الآخرة برضه هنبقى في سرعة في الذهاب إلى الجنة، الوقفة مش هتطول في الموقف، الحساب مش هيبقى شديد، بنخفف على نفسنا. كل ما كنا في الدنيا بنجهد وبنفسنا في الطاعة وبنسعى للبحث عن الحق وبنتحسس التحسس يعني حسيس، بحث حسيس عن الحق، وان احنا بنلتمس الحق في اي مكان وعايزين نوصل الحق باي شكل، بس بنجاهد وبنسارع، السرعه دي هتنفعنا في الاخره، هتبقى فيه سرعه. سرعه في ايه؟ سرعه ان الوقفه ما تبقاش طويله، سرعه في اني ادخل الجنه، سرعه في ان حسابي يمر سريع، ما اقفش وما اتعذبش، لان انا كنت في دنيا بصارع، والجزاء من جنس العمل، لان الله تبارك وتعالى يقول جزاء وفاقا. اللي كان في الدنيا بيسارع في الخيرات في الاخره برضه هيسارع الى الجنات. اللي كان في الدنيا بيجري عشان على الخير عشان يرضي الله برضه في الاخره هتلاقيه وقفته، فدي تبقى قليله ومبقاش يعني ما يقفش كتير. فاستبقوا الخيرات، استبقوا اسعي للمنافسه الحقيقيه الشريفه المطلوبه، اللي هي اسعى في ان انا احصل الدرجات العلى، واسعى ان انا انقذ نفسي الاول من النار وازحزح عن النار، وبعدين اسعى ان انا ابقى من السابقين الاولون، اسعى ان انا وهكذا السعي. طب ايه الخيرات؟ الخيرات كلمة شاملة جامعة لكل الفرائض ابتداء وبعد النوافل، لأن بقى الله سبحانه وتعالى يحب العبد يفعل فرائض الأول، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، حديث القدسية. فأفضل شيء نتقرب إلى الله فعل الواجبات الأول، أوامر اللي أمرنا بيها، وبعدين خلاص عملناها كلها نبحث بقى عن النوافل ونزود، وده صيام صلاة زكاة حج عمرة كل الأعمال الصالحة بالجسد وباللسان وبالمال وبكل شيء نملكه، نسارع في الخيرات، نسارع ان هنجمعنا الله يجمعنا يوم القيامة لا ريب فيه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بالحسنى. فالإنسان يكون ذكي في تفكيره، في تدبيره، في تخطيطه، ويترك الدنيا وتدبيرها لله، ويفوض أمر الله في أمور الدنيا، وفي تدبير الدنيا وتدبير شؤونه ياخد بالأسباب أقل الأمور، وهمه كله يقينه كله توكله كله مع الله في تدبير أمره، ولا تركني أبدا لتدبير نفسك. هلك هلك والله، هلك والله والله ورب الكعبة، هلك كل من ركن إلى عقله، ركن إلى عقله أو إلى نفسه أو إلى تدبيره في تدبير شؤونه، والله هيهلك، هيهلك بالحزن والهم والتفكير والهلكة والتعب، ويروح ويجي والضغط وسكر ومرض وعيا، وفي الآخر مش هيحصل إلا اللي كتبه له الله. لكن هو لو يعني توكل على الله في التدبير، وفي إنه يختار الأفضل ويختار الأحسن، ويبقى عنده يقين إن اختياره لله له أفضل من اختياره لنفسه، راحة ما بعدها راحة. خلاف تماما الشخص اللي هو بيبقى معتمد على نفسه في التدبير وفي التخطيط وفي إقامة شؤون حياته، إن هو اللي ده، ولو حاجة جت خلاف ما كان مخطط لها يزعل ويتضايق ويبقى مش راضي وغضبان وساقط على أقدار الله، ده يفضل في عذاب مستمر لا ينتهي. هيخرج من مشكلة ويحلها، تيجي التانية وتوجي التالتة وتيجي الرابعة. أما الإنسان الأحسن التوكل على الله وترك أمر الدنيا فوضه إلى الله، خد بالأسباب فقط ولا يلتفت إلى النتائج، راضي بتدبير الله متوكل على الله، ده الإنسان ده هينجو في الدنيا، وهيبقى سعيد جدا في الدنيا ونفسه مستريحة مطمئنة، ما عندوش هموم، ما عندوش نكد، ما عندوش، لأنه راضي بتقدير وتدبير الله ليه، وده من حسن التوكل على الله. لكن هو بيسارع في إيه بقى؟ فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، هو مع الخيرات، هو بيسارع في الخيرات وفي الوصول إلى الله، وهو يعني على أحسن حال، وفي يعني في أحسن عمل وفي أحسن حال، ويسأل الله دوما حسن الخاتمة، هيختم لنا على إيه وهنموت على إيه. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، زي ما قلنا وبيناها، إن الله على كل شيء قدير. وختم الآية بأن الله على كل شيء قدير، يعني جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، كلكم في موقف واحد، في صعيد واحد، هيسأل كل منا على الفطير والقطمير، الأمر يسير جدا على الله، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يعني يتعظم شيء، وإنه على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلوا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المقصود بالخروج هنا الخروج للصلاة، مش خروج مجرد خروج، يعني مش عم كل واحد هيخرج هيتجه في القبلة، لكن المقصود به إذا خرج للصلاة فيبقى في وجهه في اتجاه المسجد الحرام، يعني اتجاه القبلة، قبلتك تبقى المسجد الحرام في أي خروج خرجت للصلاة، سواء من كان بلدك أو من أي مكان تاني. وإنه للحق من ربك، أكد هذا الحق وأكد هذا الأمر بإن واللام، في تأكيدين في الآية بإن واللام، وإنه إن وإنه للحق، اللام للتأكيد عشان يبين لكل المخالفين إنه محدش يظن إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلب اتجاه القبلة تبقى اتجاه الكعبة، اتجاه البيت الحرام، ده نوع من التشهي أو نوع من الرغبة أو لا إطلاقا، امتثال لأمر الله، هو هيصلي باتجاه المسجد الحرام هو أمته كلها وكل من يتبعه. فده مسألة. وما الله بغافل عما تعملون، قلناها قبل كده، يعني الله ليس بغافل عن أقوالكم وعن أحوالكم، والإنسان يتأدب بالأدب ويبقى عنده خوف وخشة من الله، إنه يعلم تدبيره ويعلم تخطيطه ويعلم ما يصر وما يعلن، وليس الله بغافل عن أي كلام أو أي تخطيط أو أي تدبير أو أي تفكير في أي شيء، فهو العليم بظاهر الأمور وباطن الأمور، وهو العليم الخبير، والظاهر والباطن، والأول والآخر، فكل دي أسماء لو عندكم أدنى يعني عقل تعلموا أن الله يعلم ما تكنون وما تعلنون. طيب في حاجة هنا في الآيات دي، احنا كان عندنا في قول الله تعالى من كم آية كده، الآية 144، الله قال جل ذكره قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوالوجكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أن الحق من ربهم إلى آخر الآيات. فالشاهد في الآية 144 قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال بعدها في الآية بعدها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام مرتين، وهذه مرة في آية 144 يبقى ثلاث مرات. والخطاب جاء للأمة وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة، تكرار ثلاث مرات الأمر بأنه يولي وجهه شطر المسجد الحرام. ما حدش وقف عندها دي، يعني ثلاث مرات الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، يبقى قبلته الكعبة. العلماء لهم أقوال في مسألة تكرار الآية ثلاث مرات. قيل التكرار لتأكيد النسخ، لأن ده أول نسخ وقع في الإسلام، وده روي عن ابن عباس وغيره، يعني كرر المسألة دي ثلاث مرات، لأن المسألة نسخ القبلة ما كانتش حاجة سهلة خالص ولا هينة، كان بينا ومسألة كان عظيمة جدا وكانت يعني مسألة مش سهلة، فكرر ثلاث مرات لتأكيد هذا النسخ اللي هو أول نسخ وقع في الإسلام ده عن ابن عباس. في علماء تانية لهم وجه آخر، قالوا لا، أول مرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتجه إلى بوجهه إلى الكعبة خلاص، ده كان لما يخرج من بيته، لما يجي خارج من مكة وخارج من بيته يتوجه ناحية الكعبة. والأمر الثاني لبقية الأمصار سواء هو أو غيره كان في أي بلد من البلاد برضه توجهوا إلى الكعبة، فتأكيد إن القبلة هي الكعبة. اللي خارج لسفر، مسافر في أي بلد من بلاد العالم في شتى بقاع الأرض أيضا يتوجه إلى الكعبة، فده نوع من التأكيد إن القبلة هي الكعبة، سواء كنت خارج للصلاة وأنت في مكة، سواء كن أي بلد من بلاد العالم خرجت عشان تصلي أو حد خرج عشان يصلي يبقى قبلته الكعبة. طب سواء واحد مسافر بقى، يعني كان مقيم في بلد معينة، كان مقيم في مكة أو غيرها، وسافر بلد تانية وأراد أنه يخرج للصلاة برضه يبقى قبلته الكعبة. ليه؟ ده يعني القول الثاني واللي رجحه بعض أهل العلم منهم الإمام القرطبي. قيل لا، قول الثالث قال لا، المسألة متعلقة بسباق وسياق ولحاق، واحنا عارفين السباق والسياق واللحاق اللي فيهم تعلقات. فالأول أول حاجة خالص لما قال لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، ده كان مقام إجابة للنبي. اسحي معاي، يعني أول مرة لما أمروا والأول ذكر الله تبارك وتعالى أنه يعلم أن النبي بينظر السماء وبيتقلب وجهه في السماء وأنه يتمنى هذه القبلة، فبشر أنه هيعطي له قبلة يرضاها، وبالفعل أمره به أنه يغير من بيت المقدس إلى الكعبة على التفصيل اللي ذكرناه. فأول مقام ده وأول مرة ذكر فيها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ده كان مقام إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لطلبه ورغبته اللي ما طلبها الصراحة، لكن كان ينظر إلى السماء والله يعلم أنه يتمنى أن تكون دي القبلة. هذه كان أول مقام. المرة الثانية لما قال له قال تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخر الآية، لا ده في ارتقاء بقى، مقام أعلى. إيه هو المقام الأول؟ مقام إجابة. المقام الثاني ده، المقام الثاني دي في الآية دي مقام أعلى وارتقاء، لأنه اللي أنت كنت بتحبه وكنت بتنظر في السماء وتتمناه ألا هو أن القبلة تكون اتجاه الكعبة، ده أمر يحب الله ويرضاه وهيفرضه على أمتك، وهيبقى ده القبلة اللي ارتضاها الله على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فده شيء يحب الله ويرضاه، يعني هواك كان موافق أو رغبتك أو رضاك بالقبلة أن هي تكون الكعبة وافق لما يحب الله ويرضاه، فده ارتقاء في مكان تاني، مقام أعلى، لأن وافق رضا الله تبارك وتعالى، رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان يرضى وكان يتمنى أن القبلة الكعبة تكون قبلته، ودي أيضا شيء ربنا كان يحب ويرضاه. فشوف العظم والجمال، النبي يتمنى شيء يكون هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحب ويرضاه. إيه الجمال ده؟ يعني ما تمنى شيء كده ولا هوى فاسد ولا لا 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 حشاء، لكن كل ما كان يرضاه الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه. الأمر الثالث يعني الموضع الثالث اللي هو من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجهكم شطرة، المرة الثالثة بقى دي بالامر بالتوجه لمسجد الحرام، قالت لا ده في حاجه ثالثه خالص، حجه وحكمه بالغه عشان قطع حجه المخالفين من اليهود وغيرهم باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الحرام. ليه بقى؟ انتوا عارفين ان الله سبحانه وتعالى في هذا في البيان، لان احنا عندنا في الايه تتمه الايه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. طيب قبل ما أذكر المقام الثالث، هو هنا لئلا يكون للناس، مين هنا الناس؟ الناس ده لفظ عموم، بس هنا أريد به الخصوص. فاكرين العام اللي أريد به الخصوص؟ لفظ الناس لفظ عام ينطبق على جميع الناس، بس هنا أراد به ناس مخصوصة. اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ اللي هم قيل إن هم مشركوا قريش، وقيل مشركوا العرب، وده ارجح. مشركوا قريش، قيل الناس دول عشان ما يقوموش عليكم حجه، هنقول ايه الحجه دلوقتي؟ قيل مشركوا العرب، وقيل مشركوا قريش، وقيل مشركوا العرب. الارجح ان هم مشركوا العرب، لان اليهود كانوا ايضا بيحتجوا وبيهمزوا ويلمزوا على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تغيير القبله. فالحجه ما كانتش بس لمشركوا العرب، لا كانت كمان لأهل الكتاب، فدول كان لهم حجة ودول كان لهم حجة. بس السؤال، هو ينفع أطلق لفظ الحجة على الباطل؟ ينفع أطلق. الله سبحانه وتعالى يقول وحجتهم ضاحدة عند ربهم، وحجتهم ضاحدة عند ربهم، سورة الشورى. يعني المقصود هنا بالحجة مش حجة البيان والبرهان والدليل، لا، الحجة الضاحدة اللي هي مراء وجدال وخصومة بالهوى ليس لها اي دليل. فلفظ هنا الا يكون للناس عليكم حجه، الحجه هنا مقصود بها ايه؟ حجه ليه مقصود بها الخصومه والجدال؟ هم ما عندهمش حجه اصلا. هم اليهود يا جماعه كان عندهم حجه؟ احنا بينا مساله القبله، الكفار ومشركوا العرب كان عندهم حجه؟ ما عندهمش حجه، لا دول عندهم حجه، لا المشركين عندهم حجه، ولا اهل الكتاب عندهم حجه. فامال هنا الا يكون للناس عليكم حجه، ايه المقصود حجه؟ يعني ما يقعدوش يجادلوا فيكم بقى ويقسموا فيكم ويجيب من هنا ونداد وخصومه وهوى، اقطعوا السكه عليهم خالص. الكلام بالباطل هم عايزين يعملوا شغلكم بيه ده، هتقطعوا عليكم خالص بانه ايه؟ بان الامر جاء من الله باستقبال البيت الحرام، انتهى الموضوع. لا يعرفوا يجيبوكوا شمال ولا يجيبوكوا يمين، انتهى الموضوع خلاص وقيمت عليهم الحجه. فحجتهم هنا مقصود بيها، مش حدش يتصور ان الا يكون للناس عليكم حجه يعني ممكن يبقى لهم حجه، لا لا، حجتهم هنا اللي هي الجدال بالباطل. طيب ايه بقى حجتهم اللي هيجادلوا المسلمين في ايه؟ في الباطل، يعني ايه وجه الباطل اللي ممكن يجادلوا فيه المسلمين او يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ قال لك اولا اهل الكتاب والمشركين كل واحد منهم كان عنده جدال وكان عنده حجه من باب الجدال ومن باب الخصومه. منهم انه اهل الكتاب قالوا محمد بيزعم انه على الباطل، طب لما احنا على الباطل، طب لما احنا على الباطل جاي يصلي عندنا ليه؟ بيتجه لقبلتنا ليه؟ خلاص، فيبقى معنى كده ان احنا على الحق. عارفه الرخمه تتذبح تفضل تتنطط حلاوه روح زي ما بيقولوا، مش حاجه يقولها. فمحمد بيدعي ان هو على الحق، طب بيصلي لقبلتنا ليه؟ مش ده لو احنا احنا على الباطل بيتوجه لقبلتنا ليه؟ فمبقاش لهم حجه، خلاص او ساب قبلتكم وراح على البيت الحرام، لانه قعد 16 17 شهر كان في الصحيح بيصلي لبيت المقدس، القبله المزعومه لاهل الكتاب لليهود، هم يزعموا هذا يعني، بينا برضو مره فاتت في المحاضره. فاذا كنت هتقولوا كده بيصلي لقبلتنا ليه؟ عايزين يقولوا اي حاجه بقى، لو احنا باطل انت قاعد يصلي لقبلتنا قد كده، فوقف الحجه دي، مالكش ده، مالكش اي كلام تقوله. صلى 16 شهر بامر الله و17 شهر وتوجه الى البيت الحرام كعب قبلة جميع الانبياء برضه بامر من الله. فدي دي الحجه الواهيه اللي هي المراء والخصومه مالهاش معنى. ممكن كمان مجادله اهل الكتاب تتمثل في انه يقولوا طيب احنا عندنا في التوراه عندنا وعندنا في كتابنا في كتبنا اللي بين ايدينا انه الرسول محمد هيجي وهيجي يصلي، لما هيبعث هيصلي اتجاه الكعبه. خلاص؟ فلما صلى 16 او 17 شهر الى بيت المقدس حصل وقع في قلوبهم الشك والريب. الله ده صفته عندنا في التوراه انه هيتوجه ناحيه الكعبه، امال هو ليه بيصلي ناحيه البيت المقدس؟ ليه صلى اتجاه قبلتنا؟ فيبتدوا يحصل لهم قلق واضطراب ويحصلوا كده شك. ف فيتقطع عليهم هذا الاحتجاج وهذه الامور وهذا الشك كله بالنبي توجه اتجاه الكعبه. ولذلك الله لما امر بالصلاه، خلي بالك لما امرهم بالصلاه اتجاه البيت المقدس الفتره دي، ده كان من الاختبار والابتلاء، والابتلاء الجميع، ابتلاء الجميع، كان ابتلاء اليهود لانه عندهم في التوراه وعندهم موجود النبي يصلي اتجاه البيت الحرام قبل جميع الانبياء. فلما قعد يصلي 16 17 شهر مده طويله يعني حوالي سنه ونص في اتجاه البيت المقدس، قال لا طب الكلام بقى اللي عندنا في التوراه في ايه؟ فبداوا ده كل ده عملهم قلق، فكان عندهم حجه طبعا واهية وضحيه، طب ربنا قطع عليهم هذا الاحتجاج وحسم المساله بانه لا انتوا على حق ولا عندكم ادنى حق ولا حتى الحق اللي كان في كتابكم، وانتوا كنتوا عارفين اصلا ان بيه توجه للبيت الحرام. فيعني قطع عليهم الطريق خالص، قطع الطريق عليهم وقطع الطمع في ان هم يعني النبي يرجع لقبلتهم. اما بقى مجادلة اهل الشرك، مجادلة اهل الشرك انه يقولوا بقى ايه، محمد كان بيزعم ان هو اولى الناس بابراهيم لانه من ولد اسماعيل، ويبقى معناه ان هو اولى الناس بابراهيم وهو من ذرية العرب ومن ذرية اسماعيل. ايه اللي خلاه يصلي اتجاه البيت المقدس؟ ازاي؟ طب ايه اللي هو يخليه يصلي بيت المقدس؟ طب لما هو بيزعم ان هو يزعم يعني، هو طبعا كل كلامه بيشكوا فيه، هو بيزعم ان هو من ذريه ابراهيم وان ولد اسماعيل، ودول كانوا الاثنين بيصلوا اتجاه، انتوا عارفين العرب كان عندهم قبله البيت الحرام وكانوا بيصلوا البيت الحرام، ايه اللي خلاه يصلي بيت المقدس؟ فكل دي حجج هيقولها الفريق ده والفريق ده. الفريق الاهل الكتاب هيقول اللي احنا قلناه، والمشركين هيقولوا الكلام ده، فبين كل ده فقط وحسم القضيه تماما على تدرج رائع رائع بديع، مفيش اجمل من كده. المره الاولى يامر النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بوجهه الى المسجد الحرام تلبيه لرغبه النبي صلى الله عليه وسلم وارضاء لما كان في نفسه. المره الثانيه يرتقي في المقام، المره الثانيه الامر فيها انه يتجه بوجهه الى المسجد الحرام، يعني قبلته تبقى الكعبه، ارتقاء ان بيبين له يا محمد اللي كنت نفسك فيه ده شيء انا احبه وارضاه. فوافق هو النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله تبارك وتعالى الشيء اللي يرضاه ويحبه. الله اكبر. المره الثالثه لما امروا ان يتوجه المسجد الحرام، حزم وحسم لقضيه، حسم القضيه مع اهل الكتاب ومع المشركين، لا انتوا على حق ولا انتوا على حق، انتوا الاثنين كفارقين، سواء مشرك العرب وكلهم بما فيهم مشرك قريش واهل الكتاب وكل هذه الطوائف، انتوا على باطل وحججكم ضاحده وما عندكوش حج اصلا، كلها مجرد جدال وهوى ومراء ليس له اي دليل ولا اي حق ولا اي اساس. ان انتوا بتقولوه، انتوا يا عرب تعلموا ان قبلة الانبياء كلها كانت الكعبة البيت الحرام، وانتوا يا اهل الكتاب تعلموا ان جميع الانبياء كانت قبلتهم البيت الحرام من لدن ابراهيم الى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع الانبياء كان قبلتهم البيت الحرام، وانتم عارفين كده كويس جدا، وان انتم المخترعين القبله، والقبله دي من اختراعكم انتم، الله ما امركم بالتوجه البيت المقدس كيهود ولا الى المشرق كنصارى، فانتوا فاهمين كل ده، جدال ايه بقى؟ فعشان يعني خلاص ما يبقاش عندهم اللف وتلبيس الامر على الجهال وعلى العوام عشان يحسم القضيه تماما، لا، ثلاث مرات يامر رسول الله أن يتوجه وجهه اتجاه البيت الحرام عشان إيه يبقى الموضوع كده انتهى، ما يبقاش عندهم حاجة يقولوها ويتكلموا فيها، ويبقى كده انتهى مسألة القبلة وانتهى الجدال مع أهل الكتاب في هذه الآيات بإن هم نهى اتجاههم، يعني إن هم يعني خلاص ما فيش بقى كلام تاني على مسألة القبلة بعد كده. نهى الآية بقوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، يعني ما تخشوش ولا تخافوا من أصحاب من الظلمة، أصحاب الشبه المتعنتين اللي ما عندهمش اي حاجه خالص، ولو خلي كل خشيتكم وكل خوفكم وكل توجهكم الى الله انه بيد الامر هو على كل شيء قدير. ولأتم نعمتي عليكم عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجه. عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجه، يعني هتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبه، وهو ده تكميل الشريعه، وهكملكم هكمل لكم الشريعه على اكمل وجه وافضل حال، وما فيش بعد كده الشر عند الله، ولعلكم تهتدون، يعني هتهتدوا الى ما ضل عنه غيركم من الامم السابقه من اهل الكتاب اللي اصروا على العناد، ومن المشركين اللي اصروا على الشقاق، وانتوا كامه، امه شرفها الله وفضلها وعظمها وجعل القرآن شريعتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق نبينا وإمامنا وإمامنا. فأمة أمة مرحومة، أمة الله شرفها، أمة الله أعزها بالقرآن وشرفها ببعث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها أفضل الأمم وأحسن الأمم وخير أمة وأفضل نبي بعث لنا وأعظم كتاب نزل إلينا، كتب اتحرفت كلها إلا القرآن الكريم. فكل دي مناقب لأمة محمد عشان نتمسك بالحق ونعرف عظمة الدين ونثبت على الحق، ولا نميل يمين ولا يسار ولا مع هؤلاء ولا على هؤلاء، احنا مستقيمين على الطريق المستقيم على المحجة البيضاء اللي تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليها. ولعلكم تهتدون، الله سبحانه وتعالى يبين هدايتنا في هذا الدين وفي مع هذا النبي باتباعه، يعني بحسن اتباع ومحبة وصدق لما كل ما جاء به وتصديق لكل ما جاء به. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم، قيل في مصدر محذوف والتقدير أو المعنى، والأتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسلنا إلى آخر الآية. هتم نعمتي عليكم في بيان سنة نبيكم إبراهيم عليه السلام، وإن هو طبعا الكل له نبأ في شأن إبراهيم. وقيل المعنى ولعلكم تهتدون اهتداء مثل ما أرسلنا فيكم رسولا، برضو ده معنى. وقيل إنه هي تشبيه واقع النعمة اللي هي نعمة استقبال البيت الحرام كقبلة بنعمة الرسالة، يعني نعمتي عليكم فين؟ أنتم قبلتكم تبقى البيت الحرام اللي هي قبلة جميع الأنبياء كنعمة الرسالة. خلاص، كل دي يعني أقوال، والمعنى مجمل إنه كما أرسلنا فيكم رسولا، يعني من لأن الآية السابقة ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، فإتمام النعمة من الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسول كمان. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، ودي من أعظم النعم. ليه؟ لأن العرب يا جماعة كان عندهم أنفة واستعلاء ورفض تماما إن هم يتبعوا حد، يعني يأنف العربي إنه يبقى منقاد. هم عندهم طبيعة القيادة، هم قادة، هم يعني كده عندهم اعتزاز بنفسهم، فصعب إنهم ينقادوا الحد. فإن الله سبحانه وتعالى يبعث فيهم الرسول منهم، ده شرف عظيم جدا لهم، ودي طبعا يعني حاجة يعني المفروض إنها حاجة كبيرة جدا عند العرب، وإن هو يبقى الرسول منهم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا، يقرأ القرآن اللي هو أعظم النعمة على الإطلاق، لأنه معجزة باقية. وأي نبي جاء بمعجزة بعد موته المعجزة خلاص نسات وعدت وخلاص، ومهما يعني بيسعى سنة وطبعا ربنا أعطاه معجزات كثيرة، بس المعجزة الباقية اللي هي الآية الباقية اللي هي أعظم الآيات على الإطلاق القرآن، لأنه باقي. المعجزات التانية ممكن تتنسي مع الوقت، ممكن خلاص بقى النبي مات وعدت عليه أيام وسنين وخلاص الموضوع ممكن يتنسي، لكن معجزة القرآن معجزة باقية، فمن أعظم المعجزات. يتلو عليكم آياتنا، آيات الكتاب اللي هو القرآن اللي هو أعظم المعجزات، فدي طبعا برضو نعمة، ونعمة كبيرة جدا تحتاج لشكر إن القرآن العظيم اللي هو لا يأتيه الباطل، واللي هو الكتاب الوحيد من الكتب السماوية اللي لم يحرف، اللي فيه أسماء له وصفاته، اللي فيه القصص، اللي فيه العظمة كلها، يبقى كتاب للعرب ويقروه. وكمان مش كده، ده يبعث فيهم رسول منهم، يرسل فينا رسول في العرب، رسول من جنسهم منهم من مستهم كده، يطلع يتلو كمان عليهم الكتاب، ده اعظم النعم. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم، يزكيكم التزكيه والتربيه والتمحيص وكل خير لا يمكن ياتي الا بالقران. كل امراض القلوب تعالج بالقران، كل افات النفس تعالج بالقران، كل من اراد ان يعلو وتزكو نفسه ويعلو شانه ويرتقي في مدارك الكمال والايمان فعليه بالقران. ده كلام متفق عليه، كلام متفق عليه، مفيش اي خلاف بين العقلاء. فده حاجه معروفه، فالقران يتلى عليكم عشان يزكيكم. بقى هذه الايه تعمل ايه فيك؟ القران لما ينزل على الناس والناس تسمع القران باذن صاغيه وقلوب يعني محبه مقبله على ربها، ايه اللي هيحصل؟ هيزكيكم القرآن، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. يزكى الإنسان بالقرآن وآيات القرآن وتربية النبي صلى الله عليه وسلم كمان للصحابة، رباهم اعظم التربيه وبين لهم اعظم البيان، وجههم الافضل الاخلاق واحسن الاخلاق، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه يتلو عليكم اياتنا. وبعدين قال ويعلمكم الكتاب، هل هنا في تكرار بين يتلو عليكم اياتنا وبعدين قال ويعلمكم الكتاب؟ طب ما الايات هي الكتاب، الايات اللي هي القران والكتاب هو القران، هل في تكرار؟ لا فيش تكرار اطلاقا، لان تلاوه القران غير تعليم القران. هيتلو عليهم القران، يتلوه ويسمعوه ويعرفوا انه عند الله ويحفظوه، دي من اعظم النعم. وبعدين ويعلمهم بقى بعد كده ويعلمكم الكتاب، يعني هيعلمهم الكتاب واحكام الكتاب والاحكام اللي فيه والتفاصيل اللي فيه. ولذلك قال ويعلمكم الكتاب والحكمه. ومن هنا الشافعي استدل على ان الحكمه هي السنه. ليه؟ ويعلمكم الكتاب والحكمه في مغايره، وهو العكس، تقتضي المغايره في الغالب، ففي هنا مغايره بين الكتاب وبين الحكمه. فاذا الكتاب هو القران، والنبي صلى الله عليه وسلم هيقرا عليهم القران ويعلمهم اللي في القرآن، بس عشان يشرح ويبين ويفسر في القرآن لابد كان يأتي بكلام خارج القرآن اللي هي السنة اللي هي الحكمة. فهم قصدي؟ ويعلمكم الكتاب والحكمة. ومن هنا استدلوا على انه الحكمة اللي هي السنة رسول الله اللي بيها يعلمهم تفاصيل ما في القرآن. القرآن جاء مجمل، وبعد تأتي السنة لتفصل ما أجمل من القرآن. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تنبيه من الله، تنبيه على ان الله جل جلاله ارسل رسوله على يعني حين فتره من الرسل، الرسل قد خلاص وقفت في الرسل، وجهاله في الامم، والخلق كانوا متحيرين ضالين في امر دينهم، مش عارفين حاجه، الى ان بعث الله فيهم النبي الحق اللي علمهم هذا الدين العظيم، فصاروا اعمق الناس علما وفهما، وابرهم قلوبا وأطهرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة وحديثا. وربنا من عليهم بأعظم النعم، لذلك قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الآيات في سورة آل عمران. تبين أن من أعظم النعم إن إرسال هذا الرسول الكريم نبينا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كل هذه الأمور، ويعلمنا الكتاب ويعلمنا ما في الكتاب، وفصل لنا أحكام الكتاب القرآن، يعني نعم بعد نعم بعد نعم. ولذلك قال جل ذكره مباشرة وراها على طول آية بعدها فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الآية فيها عمل وفيها جزاء، أمر بالعمل ورتب على هذا العمل جزاء. فاذكروني أمر بالعمل، أمر بالذكر، الله أمر العباد في هذه الآية بذكره. وذكر الله يا جماعة من أعظم المنن اللي يمتن بها الله على العبد. يعني لو أنت رزقتي ذكر الله واللسان اشتغل والقلب بالذكر، دي من أعظم المنن، من أعظم المنن إنه الإنسان يذكر الله. ليه؟ لأنك لما تذكري ربنا هيذكرك، فاذكروني أذكركم، وده الجزاء اللي ترتب على هذا العمل اليسير ولكنه عظيم. يعني ذكر الله عمل يسير ولكنه عظيم. فالذكر باللسان وبالجنان، مش بس باللسان، بالقلب، والقلب الاصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فالذكر يكون ابتداء بالقلب، الذكر يكون ابتداء بالقلب. الانسان اللي عايز يذكر ربنا صح وتاتيه ثمره الذكر يوطن قلبه على انه يستحضر معاني ما يقول. طب يعني ايه اذكر بالقلب؟ يعني ايه الذكر بالقلب؟ بالانابه، بحسن التوكل على الله، باستحضار نعم الله عليا واحسانه وافضاله وانعامه، بالخوف من الله واستحضار الخوف والخشيه، بذكر عظمه الله وجلاله وعظيم سلطانه وعزته وقدرته، اتذكر اسماء اللي فيها جلال، فيزداد القلب خشيه وخوف من الله. ودي غايه من الاهميه ومهمه جدا للقلب، انه يخاف ويخشى والا نقع. طب اجيب كمان الخشيه والخوف ازاي؟ بالتامل في الايات الشرعيه والكونيه تزداد الخشيه ويزداد الايمان. فانا محتاجه قلبي يذكر قبل لساني، لان الذكر باللسان مهما كان نقمه يعني ان شاء الله ربنا ما بيضيعش عمل حد، ممكن تاخد عليه اجر، لكن مش ده الاصل. انا عايزه قلبي يذكر عشان انصلح، لان لو قلبي ما ذكرش الله ذكر اللسان لا ينفعني. وكان من واحد ماسك لي سبحه ألف خرزة في إيده وقعد في وسط الناس ورياء وعمال يسبح ولسانه شغال وحاله ما بينصلحش، لأن القلب لم يذكر الله، ذكر اللسان فقط. فاذكروني أذكركم، الإنسان اللي عنده بصيرة وعنده يعني همة عالية هيركز في الحتة دي. ليه؟ لقول الله تعالى: فاذكركم، فاذكروني أذكركم. أذكركم الله يذكرني. نعم نعم ودي من أعظم شيء في الذكر. يعني الذكر دايما أقول لهم لو فيهوش أي يعني فائدة خالص غير إن الله يذكرني فكفى بيها نعم. لو مفيش أي فضل للذكر غير ذكر الله ليا فكفى بيها نعم. الذكر ليه أكتر من 100 فضل، ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب. خلاص يعني افضال وفوائد الذكر عظيمه جدا، بس اعظمها على الاطلاق ان رب العالمين يذكرني، ان رب العالمين يذكرني انا. مين انا اصلا؟ مين انا؟ النمله في ملكوت الله لا شيء اقل من النمله. فالله جل جلاله باسماء وصفاته وقدره وعزته وجلاله يذكر هذا العبد الفقير. النبي في الحديث القدسي اللي رواه عن رب العزه قال: من ذكر، قال تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله اكبر، تذكري ربنا في نفسك كده الله يذكرك في نفسه بكيفيه لا نعلمها. انت ما ذكرتيه في ملأ بصوت عالي كده، بحاجه بنقول درس كده، بنكلم، بتقعدي مع ناس تأمري معروفة تانية عن منكر وتذكري الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يذكرك في ملأ افضل. طبعا فضل الذكر مبسوط في دروس الرقائق قلنا كتير، بس انا عندي انضف عند الايه: فاذكروني اذكركم. هذا امر بالعمل ترتب عليه عظيم الجزاء، الا هو ذكر الله للعبد. واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون، يعني اعبدوني وحدي. اشكر الله سبحانه وتعالى، وشكر الله اعلى امر في، يعني شكر الله طبعا باللسان والجنان والاركان. الشكر بيكون باللسان والجنان والاركان، لساني بيشكر، قلبي بيشكر، جوارحي بتشتغل، الشكر بالثلاثه. واول حاجه محتاج اشكر فيها الله ان اعبده وحده وحقق التوحيد وتجريد التوحيد، ان العباده تكون لله وحده لا شريك له. ده اول حاجه ان انا اقول شكرت ربنا ان اعبده وحده، ان هو اللي اعطاني كل هذه النعم، وهو صاحب النعم، وهو مولي النعم، وهو اللي اكرمني بكل انواع الكرم. ما ينفعش اعبد مع حد تاني ابدا باي حال من الاحوال، لا نفس ولا دنيا ولا شيطان ولا ولي ولا نبي ولا اطلاقا. ده ينافي الشكر من كل وجه. فاعلى يعني درجه في الشكر ان انا احقق التوحيد. ده اعلى درجات الشكر ان انا احقق التوحيد واشكر نعم الله بذكر نعم الله عليا وفضله علينا، واحدث بنعمه الله بدون ما ادخل فخر ولا بدون برضه واجيب لنفسي الحسد بحكمه. لان الانسان يا جماعه يعني اللسان اتعود انه يتكلم، يعني ربنا خلق العضو ده عشان يتكلم اللي هو لسان. فاما هتكلم بقى بالفخر والمنظره ونقعد بقى نذكر ميزاتنا ومحاسننا ومحاسن اهلنا وابائنا واجدادنا، زي كان عرب في عندهم الفخر كان مسألة عظيمة جدا، ويعني مسألة مركوزة عندهم في نفوسهم صعبة جدا يتخلوا عنها. فربنا عوضنا بهذا الذكر، ان احنا بدل ما نتكلم على الاباء والاهل والشهادات والمناصب ونقعد نتكلم في كلام يضرنا عند الله ويتكتب في صحيفة السيئات، الفخر والغيبة والنميمة وقفات اللسان وتكتب عليها في صحيفة سيئاتي، لا نذكر الله سبحانه وتعالى ويبقى كل الكلام في الله ولله. واشكروا ليه ولا تكفرون، يبقى ده الشكر، ان انا اشكر الله سبحانه وتعالى بذكر نعمه واحسانه وافضاله. وقلنا الشكر هيبقى باللسان وبالجنان وبالاركان، القلب هيذكر الله، اللسان هيتكلم على النعم، الشكر بالاركان ان انا اطيع الله ولا اعصيه ابدا. ولا تكفرون يعني ما تجحدوش. الكفر اصلا الكفر اللي هو التغطيه والانكار. فالله لما قال واشكري ولا تكفرون يعني لا تجحدوني، ما تجحدوش نعم الله، لا تجحدوا نعم الله. الجحود، الجحود ضد الشكر، والانسان الجحود ضد الانسان الشاكر. فالكفر في هنا لا تكفرون يعني لا تجحدوا نعمي، ما تجحدوش نعم الله. جحود نعم الله من كفران النعمه وانكار الاحسان، ده مش عبد شكور. العبد الشكور لا يجحد نعم الله ولا يكفر الإحسان، يعلم الإحسان ويعلم نعم الله عليه ويشكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مرة مع معاذ، والحديث مشهور ومعروف، إنه قال له والله، قال له والله إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللي بنقولها بعد كل صلاه فرض. اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، لانه الذكر والشكر وحسن العباده اعمال لا تتاتى للانسان بحوله وطوله، لكن تتاتى بفضل الله. يبقى انا سبب، انا هاخد بالاسباب، بس ان لم يتغمدني الله برحمه واحسان وعون لا هقدر اذكر ولا هقدر اشكر ولا هقدر ادي العباده باحسان. فانا محتاجه للذكر والشكر وحسن العباده، الاحسان في العباده، الاحسان في القران، الاحسان في الذكر، الاحسان في الصلاه، الاحسان في جميع انواع العبادات، اللي هو ملخص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العباده تبقى حسنه طريق بجلال الله وكماله، مش عباده كده وصلاه معانا بيها الا ربنا بقى واحوالنا اللي معروفه، لا. فعلم معاذ بن جبل امام العلماء يوم القيامه انه يقول هذا الدعاء العظيم الجليل النافع جدا اللي عايز نقعد نركز فيه كتير. كلنا بنقوله بعد الصلاه بس لسه ما حققناش، لسه ما حققناش هذا الدعاء: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ازاي فعلا ابقى الذكر ده امر بالنسبه لي مستمر، اللسان لا يعطل في وقت من الاوقات عن ذكر الله، ولا الجوارح تعطل عن الشكر، ولا القلب يعطل عن الفكر والتفكر. ده مساله مهمه جدا في مساله الـ الايه: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. يا ايها الذين امنوا نداء للمؤمنين، واذا صدر الكلام او صدرت الايه بالنداء للمؤمنين كان التزامه فرض ان كان الامر في الايه للوجوب، ومستحب ان كان امر للاستحباب، وده من مقتضيات الايمان. يعني اذا كان العبد بيدعي الايمان يبقى يقتضي ايمانه ان كان في امر يستجيب وينفذ، وان كان في نهي ينتهي ويتوقف، وان كان في امر فيه استحباب يسعى اليه ان كان كيس وفطن ويعرف مصلحته، خلاص. وان كان النداء خبر، اي في خبر، يبقى مقتضيات الايمان ان هو التصديق بالخبر، فده من مقتضيات الايمان. فيا يا الذين امنوا، نداء رب العالمين للمؤمنين في هذه الايه امرهم ان هم يستعينوا بالصبر والصلاه. قيل كمان النداء اللي بيتصدر بيه الايات بيبقى باب الاغراء، العلماء بيقولوا عليه باب الاغراء، اغراء المخاطب، المخاطب، اغراء المخاطب. اغراء المخاطب بايه؟ بالتزام الحكم او تصديق الخبر، لان ان دائما هيبقى فيه حكم واجب او مستحب او حرام او مكروه، يعني حكم معين، هيجي حكم فين بعد النداء او هيجي تصديق بخبر. فمن باب الاغراء المخاطب انه صدق، افعل الحكم او التزم بالحكم وصدق الخبر، فده العلماء يقولوا عليه من باب الاغراء. ولو تاملنا الايه هنجد انه الله ارشد المؤمنين اثر الامر بالشكر والذكر في الايه السابقه الى الاستعانه بالصبر والصلاه. ليه؟ يعني امر بالذكر والشكر، وبعدين بعدها على طول قال واستعينوا بالصبر والصلاه نداء للمؤمنين. ايه النكته في المساله؟ انه النكته انه العبد اما فهو في نعمه فتحتاج الى شكر، واما ان هو في ابتلاء فيحتاج الى صبر، خلاص. فلا يخلو عن هذا، ولذلك جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضى له قضاء الا كان خيرا له، ان اصابته سراء فشكر كان خيرا له، وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له. يبقى ده المؤمن، لانه الانسان لا تنفك عنه نعمه تحتاج الى شكر. واقصد بالنعمه هنا نوع النعمه المستجده، والا احنا في نعم 24 ساعه في كل نفس، احنا في نعم، اقصد بنعمه مستجده. استجدت ايه نعمه غير بقى النعم الثابته اللي احنا عايشين بيها من اول ما اتولدنا لغايه لما نموت؟ احنا في نعم لا تنفك عنا، لكن بقول في نعم مستجده تحتاج الى شكر، وفي نعم ثابته تحتاج الى شكر، وفي ابتلاء بيطرق على الانسان يحتاج الى صبر. فلذلك الله قال واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين، بدايه الصوره في اول الصوره امر بالاستعانه بالصبر والصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه كان اذا حسبه امر صلى، والحديث في صحيح ابو داود وحسنه الحافظ ابن حجر وحسنه الشيخ الالباني، يعني برضو بحب اذكر درجه الحديث ان كانت خارج الصحيحين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ده كان حاله اذا كان في اي امر بيحزبه او حاجه تضايقه على طول يصلي. فالصلاه، الصبر والصلاه دول ده كتير جدا في القرآن تجد الله يقرن بين الصلاة والصبر. أقول لك ليه؟ بس أنا عايز أقف عند الصبر. الصبر على ترك المحارم والمآثم، والصبر على فعل القربات والطاعات، ودي أعلى في الثواب. يعني فعل الطاعة أعلى في الثواب من ترك المآثم، لأن هي مقصودة لذاتها، والطاعات هيجي منها الواجب وهيبقى فيها الواجب وفيها المستحب. أما ترك الإسم فده واجب لابد أتركه، لكن فعل الطاعة أنا أعمل على أكمل وجه واجهد نفسي فيها، وحاول وقتي بالنفل بعد الفرد ثواب أكتر وأعظم لأنها مقصودة. والصبر الثالث، النوع الثالث من الصبر، الصبر على المصائب والنوائب. الصبر على المصائب والنوائب، والصبر على أذى إلى آخره من أنواع الصبر. فاستعينوا بالصبر والصلاة. ليه؟ لأن العبد هو في حياته ويسير إلى الله، الدنيا مش وردية ولا الطريق مفروش بالأمل والحب والسعادة، في مشاكل هتقابلنا احنا في الدنيا، فأحتاج إلى شكر عند النعمة، أحتاج إلى صبر عند الابتلاء أو عند التعرضي أو فتنة في ديني، في حاجة هتبعد قلبي عن الالتزام، يبقى أنا محتاجة لصبر عن المآثم وعن المعايب والمآثم والمحارم، ومحتاجة لفعل طاعات وقربات لله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام تيمية ذكر مسألة مهمة في كتابه السياسة الشرعية، ذكر مسألة مهمة وفي كلام على السياسة الشرعية، يعني بيقول إنه أعظم عون لولي الأمر خاصة والغيرية عامة ثلاثة أمور. لو ولي الأمر، لو الحاكم عايز ياخد أجر وثواب ويدير البلد كما ينبغي ويحكم وينفع الرعية، محتاج لثلاث حاجات هو وغيره. ويقول لك عامة الحاكم لأنه هو الرئيس والناس اللي تحته بتتابعه، والرعية كل إنسان محتاج لثلاث حاجات: الإخلاص لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ده كله بالحفاظ على الصلاة بالقلب والبدن. يبقى نمرة واحد أول حاجة أنا محتاجها عشان أصل لأي أمر وأنجو وأعيش يعني كده كما يحب الله يرضى، ويبقى عندي عون من الله، والله سبحانه وتعالى يبقى معايا بالعون والرعاية يعني والنصر والتأييد، محتاجة الإخلاص لله، سأل الله يرزقنا الإخلاص، والتوكل عليه بالدعاء، دعاء تضرع إلى الله. وده كله هيجي بإيه؟ بالحفاظ على الصلاة بالقلب والبدن. مش هقف أصلي صلاة الساهي اللاهي، لا، هقف أصلي بالقلب والبدن. لو صلينا بالقلب والبدن هيتأتى لك الإخلاص، ويتأتى لك التوكل، ويتأتى لك كل خير. الصلاة بالقلب وبالبدن. الحاجة التانية عشان أوصل لهذا العون، محتاج الإحسان للخلق. يبقى أول حاجة هخلص لله وتوكل عليه وادعو وصلي بقلبي وبدني. الحاجة التانية الإحسان للخلق بالنفع بقى، مادي معنوي، مال، الزكاة، الله يقرن بين الصلاة والزكاة، صدقات، أنفعهم معنويا بأن أنا أدلهم على الخير، أبصرهم بالطريق، أي نفع بقى مادي أو معنوي. الحاجة التالتة الصبر على الأذى من الخلق، ودي برضو مهمة، صبر على الأذى المخالف، صبر على الأذى الحاقد، صبر على أذى الناس اللي أكرمتيها وفتحت لها بيتك وشلتيها على رأسك ونكروا الخير ولم يذكروك، ولم يعني كل بقى حد جحد معاك أو طلع يقولك عملت حركة تكة كده قلة أصل كده، والحاجات اللي بنشوفها في حياتنا دي محتاجة صبر على أذى الخلق. ليه؟ الناس مختلفة وأخلاقهم مختلفة وطبيعهم مختلفة، فطبيعي أن أنا هجد بعض الآلام النفسية اللي ممكن تكون من الناس أنا أحسنت إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني كتير يقرن بين الصلاة والزكاة ويقرن بين الصلاة والصبر، فاصبر يعني الصبر على أذى الناس والصبر على بنشوفه والصبر على ده كله، محتاج إلى اللي احنا قلنا ده الصبر بأنواعه كلها، وده عون من الله بيتأتى العبد كما قلت إذا قام به الأشياء اللي ذكرناها. إن الله مع الصابرين، طبعا المعية معية عناية ورعاية، والله مع الخلق كلهم، كل الخلق الله معهم بالعلم والقدرة والسلطان والإحاطة، لا ينافي استوائه على عرشه وعلوه فوق عرشه فوق سبع سماوات. الله مستوى العرش فوق سبع سماوات، وده لا ينافي ابدا انه مع خلقه بعلمه وقدرته ورده. اجمع السلف، اطبق السلف على هذه القضيه، ان الله مستوى العرش فوق سبع سماوات لا يخالط احد من مخلوقاتي ولا من عبادي، انما معاه معيه عنايه ورعايه وحفظ وتأييد ونصر لخاصه خلقي، يعني معيه عامه لجميع الخلق ومعيه خاصه بالنصر والتأييد والاحاطه والعون وكل ده لخاصه خلقي. وطبعا مساله المعيه فيها شبهات واحنا فندناها بفضل الله، فندنا شبهات المخالف في دروس العقيدة. نرجع لدروس العقيدة، المسألة فيها عظيمة جدا وكبيرة، كلام على الصبر طبعا يعني كتير وعظيم، يعني ما ينفعش أقوله في تفسير القرآن، القرآن احنا ملتزمين فيه بالتفسير، أما الصبر وبسط المسألة في الصبر وفي اليقين وفي العقيدة، كل بقى حاجة في بابها، يعني في العقيدة في تاخدي المعية، الصبر تروحي له دروس الرقائق، كل أشياء. لكن احنا يهمنا دلوقتي التركيز على فهم معاني كلام الله تبارك وتعالى والتدبر، لعلنا يعني ننتفع بهذا العلم ونرتقي ونتخلص من الدنيا ونتأدب بأداب الشرع حتى يرضى الله عنا يعني ويكرمنا. نرجو هذا برحمته وعفوه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.